الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة لبعض الزوار يقدمونها إلى فضيلة الشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ورعاه. السؤال الأول: إمام مسجد صلى بالناس فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى بالسجدة وفي الركعة الثانية بالأعلى بحجة التخفيف على الناس، هل فعله هذا صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الهدى، أما بعد، فالسنة في صلاة صبح يوم الجمعة أن يقرأ في الركعة الأولى ألف لام ميم السجدة بتمامها، وفي الركعة الثانية بسورة الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر بتمامها، كذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. أما من يقرأ في الركعة الأولى بسورة من السورتين وفي الثانية بغير ما جاء في الحديث في صلاة صبح ذلك اليوم، فتحري ذلك محدث، وكونه تعب أو أرهق من القراءة مثلا أو أتته بحة أو غير ذلك فاتخذ سورة قصيرة، حتى ولو لم يقرأ السورتين في صبح يوم الجمعة لإرهاق فيه، كونه يشعر بإرهاق وتعب، فإن لا بأس بذلك فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن إصابة السنة هو قراءة السجدة في الأولى والدهر في الثانية، كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يقرأ بعض السجدة ألف لام ميم تنزيل، من يقرأ بعضها في الأولى وبعضها في الثانية، وهذا ليس من السنة في صبح ذلك اليوم. أو يقرأ بعض ألف لام ميم السجدة في الأولى وبعض الدهر في الثانية، وهذا ليس من السنة.
حفظكم الله ورعاكم. السؤال الثاني: فضيلة الشيخ، ما حكم القنوت في صلاة الصبح بحجة أننا محتاجون إلى الدعاء والمداومة على ذلك؟
الجواب: لا شك في احتياج المسلم إلى الدعاء، ولا شك أنه يجب عليه ذلك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن لم يدعو ربه معرض لهذا العذاب وهذا الوعيد. وقال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وثبت من حديث النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، ولكن هذه العبادة مضبوطة بضوابطها الشرعية وآدابها العلمية. فلو أن إنسانا جعل يدعو في خلال قيامه بدل الفاتحة بأدعية قيل هذا في غير موضعه وصلاته لا تصح مع قدرته على قراءة الفاتحة كما هو معلوم من حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. ومن هذا تعلم على أن الدعاء في ذلك الموضع بتحري والتزام واستمرار عليه دعاء في غير موضعه. وقد يقول قائل أيعذبني الله وأنا أدعوه؟ ما أجمل جواب سعيد بن المسيب حين قال بعض الناس رآه يصلي في وقت كراهة فنهاه فقال أيعذبني الله يعذبني إلا على الصلاة؟ قال يعذبك على مخالفة السنة. وقد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر أي في الركعة الأخيرة منها بعد الرفع من الركوع حتى فارق الدنيا ولم يثبت. من حديث أنس بن مالك فيه أبو جعفر الرازي وأبو جعفر ضعيف واسمه عيسى بن ماهان وليس ثم طريق تثبت في صلاة في القنوت في صلاة الفجر لا هذا ولا غيره. فعلم من ذلك أن من بنى على هذا الحديث بنى على حديث ضعيف والبناء على شيء ضعيف واهي على شفا جرف هار. ومن أحسن من ساق الكلام على هذا الحديث العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد وله رأي خلاف ما دل عليه الحديث والحديث أتبع وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحري القنوت في صلاة الصبح محدث والدعاء المأمور به في سائر الأوقات مستحب وليس معناه أن لا يكون للدعاء إلى ذلك الحين الذي لم يأتي فيه دليل ثابت. فاكثر من الدعاء في سجودك كما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. واجتهد في الدعاء عقب التشهد الأخير في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليتخير أحدكم من المسألة ما شاء. واجتهد في الدعاء في ليلك ونهارك وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأكثر من الدعاء قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فينادي هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل مستغفر فأغفر له الحديث. فذلك موطن يكثر به الإنسان من الدعاء. وكثر من الدعاء الثابت الوارد عقب الصلاة لكن لا على تلك الهيئة وإنما كل يدعو لنفسه فيما بينه وبين نفسه. قال عليه الصلاة والسلام والله يا معاذ إني لا أحبك فأوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكثر من الدعاء آناء الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال الله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الآيات. وهكذا أدعية القرآن كثيرة وأدعية أنبياء الله ورسله. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظنا أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. رب إني أسكنت من ذريتي دعاء إبراهيم بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إلى آخر تلك الأدعية في سائر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن يا أخي اجعل كل شيء في موطنه على حسب ما جاءت به هذه الشريعة المحكمة. تفقه في دين الله لتفهم ذلك. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث: ما حكم من ينصح بترك الأذان الأول في الفجر بحجة أن الناس يصلون عليه صلاة الفريضة ويظنون دخول الوقت؟
حجة داحضة لا تقوم، تتعارض مع خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان ذلك مقبولا لقبل القياس المصادم للحجج، وهو قياس ما يسمونه من ضمن العلم، ولكن إذا صادم الحجة صار فاسدا وأفسد منه إذا لم يكن ذلك إلا مجرد رأي. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه أنه كان له مؤذنان، أحدهما يؤذن الأذان الأول والثاني يؤذن الأذان الأخير في سائر السنة، ليس مخصوصا برمضان ولا بغيره من الشهور. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. وقد جاء أن بلالا أذن الأذان الأخير وابن أم مكتوم أذن الأول، وهذا قليل وهو صحيح أيضا. نعم، فإذا تعود الناس السنة تركوا الخطأ، ويعلمون أن ذلك لإيقاظ النائم ورد القائم كما جاء في الحديث: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، وأن ذلك وقت السحر لمن أراد ذلك وقت السحر، وأن ذلك الأذان الأول سنة. وإنما أتي الناس من ترك السنة، فلما تركوا السنة إذا سمعوا الأذان قالوا للصلاة، ما عرفوا إلا الأذان إلا في وقت الصلاة. فذلك الأذان الأول سنة ينبغي الحرص عليها عملا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني مؤذنيه في زمنه، وخير الهدي هديه، والناس يعلمون ذلك ويفرحون به ويوقظهم. والنائم يقوم إذا كان يريد يتهجد، أو بعض من له حاجة أيضا يقضيها، فيأتي تأتي صلاة الفجر وقد تهيأوا لها نشيطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل من الليل فتوضأ فذكر الله انحلت عقدة، قال: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، عليك ليل طويل فارقد، فإن قام فذكر الله انحلت عقدة، وإن توضأ انحلت عقدة أخرى، فإذا صلى انحلت عقده فيصبح طيب النفس نشيطا، نشيطا طيب النفس، وإن لم يفعل ذلك أصبح خبيث النفس كسلان. صحيح. فهذا الذي ينتظر إلى الأذان الأخير ربما لا يقوم إلا وقد صلى الناس. إن كان جنوبا لا يتسنى له الاغتسال، وإن كان على غير وضوء توضأ على عجل، وبعضهم لا يتسنى له الوقت ليستاك، وعند النوم القيام من النوم يحتاج أن يستعمل السواك، فإنه يقوم وقد يعني حصل في من أثر النوم مع ذلك ما يحتاج إلى تنظيف فمه فيه وإلا على الناس. وغير ذلك من الأخطاء التي تحصل ممن لم يقوم قبل الأذان الأخير. والموقظ للقائل للناس قبل الأذان الأخير هو ذلك الأذان الأول. وما أحسن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحسنها وحسبك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا أحسن منها. نعم.
وفقكم الله وحفظكم. السؤال الرابع: ما حكم من يؤذن قبل الفجر الصادق أي الأذان الثاني ويقول هذا من أجل اجتماع الناس، فإذا دخل الوقت أقمنا الصلاة؟
لا، يترك ذاك الأذان الأول في وقته، يعني في حدود، يعني قبل الأذان الأخير، قبل الأذان الأخير يؤذن في وقته، ما يكتفي به عن الأذان الأخير، فهما أذانان. وترك الأذان الأخير يكون تركا لواجب. الصحيح أن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. ويجب أن يكون الأذان للصلاة في وقت الصلاة، لا يكون قبل الوقت، فإنه لا يصح، وعلى من أذن قبل الوقت أن يعيد. على ذلك اتفاق أهل العلم للحديث الذي ذكرناه آنفا.
يقول: عندنا إذا اختتن الصبي يجتمع الناس، وبعد الختان يمزق بعضهم ملابس بعض ويحصل الاختلاط، فما نصيحتكم لمن يفعل ذلك؟
هذا فعل نكره، ما شأنهم في تمزيق الثياب؟ قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وربما يحصل من بعض الناس شق الجيوب عند المصيبة وتمزيق الثياب عند المصيبة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن لطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوى الجاهلية، وهذا من دعوى الجاهلية. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ومن نكارة ذلك أيضا الاختلاط، كون بعضهم يمزق ثياب بعض الرجال والنساء، هذا منكر. قال الله سبحانه: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، رأيت الحم؟ قال: الحم الموت. وأدلة كثيرة ذكرناها في رسالة حشد الأدلة على أن اختلاط النساء الرجال بالنساء وتجنيدهن من الفتن المضلة. ورسالة تحريم الاختلاط هي عبارة عن فتوى بما يغني عن إعادة ذلك.
جزاكم الله خيرا. ما حكم الاستغفار في الخطبة الأولى والترضي والدعاء في آخر الخطبة الثانية وقراءة الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية؟
الاستغفار جاء فيه حديث الراجح ضعفه كما تبين ذلك في كتابنا أحكام الجمعة وبدعها، يعني في قبل الجلوس في الخطبة الأولى. فمنهم من يتحرى أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، هذا ليس من السنة تحريه، ليس من السنة، لا يثبت فيه حديث، وما جاء فيه من اللفظ وهم في بعض طرقه، كما في التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر عند هذا الحديث بين الوهم الذي حصل في بعض طرقه. وهكذا ملازمة الترضي على آل فلان وآل فلان ولزوم ذلك بدعة تقابل بدعة، فإن من الرافضة من كان في أزمنة ماضية من يأمر، أو من النواصب من كان يأمر بسب آل البيت في الخطبة الأخيرة ختاما للخطبة الأخيرة، حتى ذكروا عن ابن أبي ليلى رحمه الله أحد المحدثين أن الناصب في دمشق أحد الأمراء أمره أن يسب آل البيت، يسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخطبة الأخيرة، فلما فرغ من خطبته قال إن أمير المؤمنين أمر بلعن علي بن أبي طالب فلعنوه لعنه الله، ففهم بعض الناس أنه عنى أمير المؤمنين وإنما عنى يعني عنى علي بن أبي طالب وإنما عنى ذلك الأمير، قال فلم يفهم حمر أهل الشام على أنه حث على لعنة الأمير بدلا من لعنة علي بن أبي طالب، فالضمير قوي في قوله فلعنوه أي لعنوا هذا الأمير الآمر بلعنة الخليفة رضي الله عنه. وهذا لا هذا ولا هذا، لا يجوز لعن صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصب العداء له، فذلك بدعة وظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومناقب علي رضي الله عنه كثيرة، ولا يجوز أيضا لعن الأمير المسلم، ولكن يجتنب هذا وهذا ويصبر. وفي المقابل أتى آخرون ببدعة أخرى التزموها بالترضي على آل البيت بدلا من لعنهم بما لم يدل عليه دليل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا هذا ولا هذا، كله ليس بسنة، وإنما إذا فرغ من ذلك يسعه ما دل عليه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلام أو خطب كان آخر جعل آخر كلامه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم.
حفظكم الله، ما حكم تقصير اللحية لإمام وخطيب مسجد وينصح ولا يستجيب؟
تقصير اللحية لإمام أو ليس بإمام، تقصير اللحية خطأ مخالفة لما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفروا اللحى أو قال أطلقوا اللحى، وعدة أحاديث في ذلك، فليس من توفيرها ولا من إطلاقها الأخذ منها، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من طولها ولا من عرضها، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فننصح من يأخذ من لحيته قليلا أو كثيرا أن يتوب إلى الله عز وجل ويتحرى السنة، قد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.